طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويخرج من الفرج ثلاثة دماء: دم الحيض والنفاس والاستحاضة. فالحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحية أو على سبيل الصحة من غير سبب الولادة، يعني أن دم الحيض دم جبلة وطبيعة يخرج من النساء عند البلوغ. ولما حاضت عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا لما أصابها الحيض ورآها النبي صلى الله عليه وسلم تبكي فقال: ما لك؟ أنا فستي. قالت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. فدم الحيض دم صحة وطبيعة خلقه الله عز وجل في النساء لحكم، منها أنه غذاء للجنين، إذا حملت المرأة انقلب دم الحيض غذاء للجنين، وإذا ولدت انقلب دم الحيض لبنا للرضيع. فإذا خلت المرأة من الحمل خرج هذا الدم لعدم الحاجة إلى بقائه. قال: ولونه أسود محتدم للذاع، يعني أن دم الحيض أسود محتدم، يعني شديد السواد. وللذاع يعني موجع. وهذا شيء من صفة دم الحيض، فدم الحيض أسود له رائحة كريهة ويخرج من قعر الرحم، يخرج من قعر الرحم ولا يتجمد بخلاف دم الاستحاضة. فدم الاستحاضة دم أحمر رقيق ليس له رائحة ويخرج من طرف الرحم ويتجمد. نعم. ودم الحيض كذلك ثخين. قال: والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة. هو الدم الخارج عقب الولادة. والاستحاضة هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس. الاستحاضة دم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس. فأحيانا يستمر الدم بالمرأة في غير أيام عادتها فيسمى هذا الدم دم استحاضة، وهو عبارة عن عرق ينفجر في المرأة يقال له العاذل فيستمر بها الدم. وصفات دم الاستحاضة كما سمعنا: أحمر رقيق ليس له رائحة يخرج من طرف الرحم ويتجمد أنه من عرق. قال: وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما، غالبه 6 أو 7. وقول أقل الحيض يوم وليلة على هذا على يعني سبيل التحديد، وإلا في الحقيقة ليس للحيض أقل، يعني مدة محدودة، فقد ترى المرأة الحيض أقل من يوم وليلة، قد تراه أقل، قد تراه ساعات، ثم ينقطع ثم يأتيها في أوقات أخرى. وهكذا أيضا قول أكثر 15 يوما هذا أيضا ليس عليه دليل، ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه ليس لأقل الحيض، ليس للحيض يعني مدة لأقله ولا لأكثره، فمتى ما رأت الدم المرأة الدم على صفة دم الحيض فهو حيض، لأن الله عز وجل علق الحكم بوجود الحيض. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فالحكم معلق بوجود الحيض. قال غالبه ست أو سبع، هذا على حسب يعني غالب عادة النساء أنهن يحضن ستة أيام أو سبعة أيام. قال وأقل النفاس لحظة وأكثره ستون يوما وغالبه أربعون يوما، وهذا أيضا قول أقل النفاس لحظة يعني هذا على حسب الواقع، أن المرأة إذا نفست ولدت فلو خرج الدم بعد الولادة وانقطع صار دم النفاس الذي خرج منها، لأن دم النفاس معلق بالولادة، لأن النفاس معلق بالولادة. وإن استمر بها الدم قال فأكثره ستون يوما وغالبه أربعون، يعني غالب النساء يقعدن في النفاس أربعين يوما. والأظهر هو أن النفساء تجلس أربعين يوما لحديث أم سلمة في السنن، كانت النفساء تقعد على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما، فيكون هذا هو الحد المعتبر في حكم النفساء أن تجلس أربعين يوما. فإن يعني زادت أيام قليلة وقد رأت بوادر الطهر إنها تنتظر، يعني مثلا في الأربعين انقطع الدم وبقي الكدرة والصفرة فنقول تنتظر حتى ترى الطهر ثم تغتسل. وما إن استمر بها الدم مضت الأربعون وما زال الدم مستمرا فنقول هنا تغتسل وتكون في حكم المستحاضة إذا بلغت الأربعين. قال وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما ولا حد لأكثره، أقل الطهر بين حيضتين 15 يوم، هذا إذا على القول بأن أكثره 15 يوما فستكون 15 يوم حائض 15 يوم طاهر. وقول لا حد لأكثره يعني أكثر الطهر، فقد يكون أكثر من ذلك إذا كانت أيام الحيض أقل من 15 يوم فسيكون أيام طهرها أكثر، يعني مثلا لو حاضت ستة أيام سيكون أيام طهرها كم؟ 24 يوم. قال وأقل زمن تحيض فيه المرأة 9 سنين، هذا مذهب الشافعية في هذه المسألة، قالوا أن هذا أقل ما وجد أن تحيض البنت أو المرأة في سن 9. قالوا فإذا حاضت قبل هذا السن فإنه دم فساد ليس بدم حيض، والصحيح أنه كذلك لا حد لأقل الحيض أو زمن الحيض، فلو رأت الدم قبل سن 9 وهو دم حيض فهي حائض، ف فهي حائض لا مانع من ذلك، لأن الحكم كما علمنا معلق بالحيض. قال: وأقل الحمل 6 أشهر. أقل الحمل 6 أشهر. وأكثره 4 سنين. وغالبه 9 أشهر. أقل الحمل 6 أشهر. واستدل أهل العلم بذلك بقول الله جل وعلا: وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله جل وعلا: حولين كاملين لمن أراد أن يؤتم الرضاعة، وفي الآية الأخرى: وفصاله في عامين. فاستدل بهذه الآية جمع من أصحابك علي رضي الله عنه وغيره على أن أقل الحمل 6 أشهر، وذلك أن قوله جل وعلا: وحمله فصاله 30 شهرا، إذا أخرجنا منها سنتي الرضاع كم تخرج من الأشهر؟ تخرج 24 شهرا. كم يبقى من 30؟ 6، فتكون هي مدة الحمل. فاستدل بهذا على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. قول أكثره 4 سنين، هذا على أنه أكثر ما وجد أن تحمل المرأة 4 سنين، لكن لا مانع أن تحمل أكثر من ذلك. إذا وجد 4 سنين لا مانع أن تحمل أكثر من 4 سنين، إذا وجد فيكون حملا. قال: وغالبه 9 أشهر، يعني غالب النساء أنها تحمل 9 أشهر، وهذا هو الواقع. قال: ويحرم بالحيض والنفاس. ويحرم بالحيض والنفاس 8 أشياء: الصلاة والصوم وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله ودخول المسجد والطواف والوطء والاستمتاع بما بين السرة والركبة. يقول: يحرم بالحيض والنفاس 8 أشياء: الصلاة، فالصلاة محرمة على الحائض والنفساء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. والنفساء في حكم الحائض كذلك الصوم: لم تصلي ولم تصم. الصيام يحرم على الحائض والنفساء، ثم تقضي الصيام دون الصلاة. قال: وقراءة القرآن، يعني يحرم على الحائض والنفساء قراءة القرآن. وذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم، واستدلوا بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقرأ الجنوب والحائض شيئا من القرآن. والحديث ضعيف لا يصح، وعلى هذا فيجوز للحائض أن تقرأ القرآن، وهكذا النفساء، لكن من غير أن تمس المصحف، لها أن تقرأ القرآن من غير أن تمس المصحف، لعموم حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. قال: ومس المصحف وحمله، يعني يحرم على الحائض والنفساء مس المصحف وحمله، لحديث عمرو بن حزم: لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا اللفظ لفظ طاهر يحمل على جميع معانيه: طاهر يعني من الكفر، وطاهر من الحدث الأكبر، وطاهر من الحدث الأصغر، مع ما ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم من منع المحدث من مس المصحف، كما صح عن سعد بن أبي وقاص وسلمان وغيرهما، وليس لهما مخالف من الصحابة كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فإذا كان هذا في المحدث حدثا أصغر، فمن كان على حدث أكبر فهو من باب أولى. إذا احتاجت الحائض أن تقرأ، تقرأ من غير أن تمس المصحف من حفظها، طيب، أو يوضع المصحف أمامها وتقرأ منه من غير أن تمسه. قال: ودخول المسجد، أي تمنع كذلك من دخول المسجد، وهذا قول جمهور أهل العلم، واستدلوا بحديث: لا يحل المسجد لحائض ولا جنب، وهو حديث ضعيف. وكذلك أيضا استدلوا بحديث عائشة في الصحيحين لما قالها النبي صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة، فقالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست بيدك، يعني أن قالوا معناها أن لا بأس أن تدخل يدها، لكن كونها تدخل هي فليس لها ذلك. والحديث ليس بصريح على المنع أو التحريم، ليس بصريح، ولهذا فالأصل والجواز. ويدل على ذلك أيضا قصة المرأة السوداء التي كانت لها خباء في المسجد، ومعلوم أن المرأة يصيبها الحيض، ومع ذلك ما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج إذا حاضت. وعلى كل، فالحائض إن احتاجت إلى الدخول إلى المسجد وأمنت من تلويث المسجد فلا بأس، وإن لم يكن لها حاجة فالأفضل أنها لا تدخل. قال: والطواف، يعني يحرم كذلك على الحائض والنفساء الطواف حول البيت، لحديث عائشة لما حاضت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قال: والوطء، يعني الجماع، في قول الله عز وجل: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. والمراد بالقرب هنا أي الجماع، قرب الجماع، فالجماع الحائض محرم. قال: والاستمتاع. طيب، حتى إذا انقطع الدم؟ الجواب: نعم، حتى إذا انقطع الدم حتى تغتسل، فالله عز وجل قال: فلا تقربوهن حتى يطهر، يعني ينقطع دمهن، فإذا تطهرن يعني اغتسلن، فأتوهن من حيث أمركم الله. قال: والاستمتاع بما بين السرة والركبة، يعني كذلك يحرم على الحائض والنفساء أن يستمتع بها زوجها بما بين السرة والركبة. واستدلوا على ذلك بحديث ابن سعد، عبد الله بن سعد، في سنن أبي داود أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار، لك ما فوق الإزار. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الصحيح: اصنع كل شيء إلا النكاح، يصنع كل شيء إلا النكاح. وعلى هذا في الصحيح أنه يجوز مباشرة الرجل لامرأته حال الحيض والنفاس فيما بين السرة والركبة. وأيضا ما ورد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه بالاتزار إذا أراد أن يباشرها وهي حائض، كان في حديث عائشة وغيرها، فهذا يحمل على الاستحباب، يعني يستحب أن يأمرها أن تنتزر فيباشرها وهي حائض. وهذا الحديث يحمل على كذلك على الاستحباب، يعني أن يباشر رجل امرأته بما فوق الإزار وتحت الركبة، لكن من حيث الجواز يجوز. وحديث اصنع كل شيء إلا النكاح أصح من هذا الحديث. قال: ويحرم على الجنب خمسة أشياء، الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله والطواف واللبث في المسجد. يحرم على الجنب الصلاة فلا يصلي الجنب حتى يغتسل. قال الله جل وعلا: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وقراءة القرآن، وهذا استدلال بالحديث المذكور سابقا وهو حديث ضعيف كما علمنا، والصحيح أنه يجوز للجنب أن يقرأ القرآن. ومس المصحف وحمله، فنعم لحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، وجمهور أهل العلم على هذا، على أنه يحرم على المحدث مس المصحف سواء حدثا أكبر أو أصغر. قال: والطواف، فكذلك يحرم على الجنب أن يطوف وهو جنب، قياسا على منع الحائض، لأن الحيض حدث أكبر، وكذلك الجنابة. قال: واللبث في المسجد، يعني الجلوس في المسجد وهو جنب. قال بهذا جمهور أهل العلم، وذهب جماعة إلى الجواز، ومن أهل العلم من قال: إذا توضأ الجنب فلا بأس أن يجلس، وهذا هو أصح، أنه إذا توضأ فلا بأس أن يجلس في المسجد ولو كان جنبا، لما ثبت في سنن سعيد المنصور بسند صحيح عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. رأيت رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. فهذا فعل الصحابة رضي الله عنهم، أنهم كانوا إذا توضأوا وهم على جنابة جلسوا في المسجد. قال: ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء، يعني حدث أصغر: الصلاة، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وقول عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال: والطواف. أما الطواف ففيه خلاف، والقول بأنه يحرم على المحدث أن يطوف وهو محدث قال به جماعة من أهل العلم، واستدلوا بأثر ابن عباس في السنن أن الطواف بالبيت مثل الصلاة، وهو حديث يعني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الطواف بالبيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. فقالوا: دل هذا الحديث على أن الطواف مثل الصلاة، والصلاة يشترط لها الطهارة، فكذلك الطواف يشترط له الطهارة. وهذا الحديث حديث ابن عباس لا يصح مرفوعا، وإنما هو موقوف على ابن عباس. ثم هناك فروق كثيرة بين الطواف وبين الصلاة، مما يدل على أن هذا ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام. فالطواف تشرع فيه الحركة بخلاف الصلاة، ويشرع فيه الكلام بخلاف الصلاة، يشرع فيه الأكل والشرب بخلاف الصلاة. وعلى هذا فإن طاف الإنسان وهو محدث فلا نستطيع أن نقول طوافه غير صحيح، لكن الذي ينبغي أن يتوضأ، لكن إذا أحدث في أثناء الطواف فهل نلزمه أن يذهب ويتوضأ مع ما في ذلك من المشقة العظيمة مع الزحام؟ فالجواب: لا نلزمه، يستمر في الطواف ويصح طوافه. طيب بهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قال ومس المصحف وحمله. نعم، أما مس المصحف وحمله فهو كذلك لما علمنا سابقا. طيب أحد عنده شيء يتعلق بباب الحيض؟ ها؟ نعم، الذي يمنعون يرون أنه ما يجوز محرم لأنه ساق هنا من ضمن المحرمات. طيب قال رحمه الله: كتاب الصلاة. قال: الصلاة المفروضة خمس. الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، وفي الشرع عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهي من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام في السماء السابعة قبل الهجرة بثلاث سنوات على المشهور. قال: الصلاة المفروضة خمس، أي خمس صلوات: الظهر وأول وقتها زوال الشمس، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. أول وقت الظهر زوال الشمس، إذا زالت عن كبد السماء إلى جهة الغروب دخل وقت الظهر، كما قال ربنا جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. دلوك الشمس يعني ميلها إلى جهة الغروب، فهذا أول وقت الظهر. ويعرف ذلك يعني قديما بالمزولة، المزولة أن توضع يعني خشبة ثابتة قبل الزوال بنحو نصف ساعة أو ساعة، ثم ينظر فتجد أن الظل كلما مالت قربة الشمس إلى كبد السماء يقل الظل حتى تصل إلى كبد السماء فيثبت الظل، هو فيء الزوال. إذا ثبت ولم ينقص تظل له علامة مثلا خط أو كذا، فإذا مالت الشمس إلى جهة الغروب يبدأ الظل هذا بالزيادة، أول ما يزيد هذا الظل معناه دخل وقت الظهر. وأما الآن في العصر الحديث ومع التطورات فأصبح الآن يعرف أوقات الصلوات عبر خطوط الطول والعرض ونحو ذلك بالأجهزة الحديثة. قال: وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله. إذا صار ظل كل شيء مثله مع إيش؟ إخراج فيء الزوال. يعني هذا الآن هذا الظل في الشخص إذا بدأ الظل يزيد عند أول ميل الشمس إلى جهة الغروب دخل وقت الظهر، سيستمر هذا الظل بالزيادة إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. إذا صار هذا الظل كطول الشاخص مع إخراج فيء الزوال وهو الظل الذي ثبت هنا، خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. قال: وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال، يعني فيء الزوال، والعصر وأول وقتها الزيادة على ظل المثل. صحيح أن ليس هناك وقت مشترك بين الظهر والعصر، إذا خرج الظهر دخل العصر، إذا صار ظل كل شيء مثله خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين، وفي الجواز إلى غروب الشمس، يعني أن وقت العصر له وقت اختيار ووقت جواز، وكان الأولى أن يعبر وقت اضطرار، يعني بدل قوله وفي الجواز يقول وفي الاضطرار إلى غروب الشمس، لأن هذا الوقت لا يجوز للإنسان يؤخر فيه الصلاة متعمدا من غير عذر، فهو وقت ضرورة. فوقت الاختيار إلى ظل المثلين، يعني أن يصير ظل الشيء مثليه، هذا وقت اختيار، ويكون ذلك إلى قبل اصفرار الشمس، قبل اصفرار الشمس. وقوله وفي الجواز إلى غروب الشمس، قلنا الأولى أن يقوله في الاضطرار، يعني إذا حصل الإنسان عذر فله أن يصلي من بعد ظل الشيء مثليه في العصر إلى قبل غروب الشمس، إذا نسي ثم ذكر أو نام ثم استيقظ أو حاضت كانت المرأة حائضة فطهرت في هذا الوقت أو نحو ذلك من الأعذار، فله أن يصلي صلاة العصر قبل غروب الشمس في هذا الوقت، وقت الاضطرار. وفي حديث في الصحيحين قول النبي عليه الصلاة والسلام وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وقت العصر ما لم تصفر الشمس، هذا وقت الاختيار. ويدل على أن الصلاة صح بعد قبل غروب الشمس قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، حديث أبي هريرة في الصحيحين. قال والمغرب وقتها واحد وهو غروب الشمس، وبمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي خمس ركعات. وقت المغرب يبدأ بغروب الشمس، إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب. وقوله بمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي خمس ركعات، يعني بمقدار هذا الوقت ينتهي وقت المغرب، بمقدار هذا الوقت ينتهي وقت المغرب. وهذا هو المذهب الجديد للإمام الشافعي رحمه الله، واستدلوا بحديث جبريل عند أبي داود والترمذي، وفيه أن جبريل صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام المغرب في اليومين حين أفطر الصائم، يعني بعد الغروب. وفي المذهب القديم للإمام الشافعي رحمه الله امتداد وقت المغرب إلى غياب الشفق الأحمر، إلى غياب الشفق الأحمر، وهذا القول رجحه أئمة المذهب، أي مذهب الشافعي، وهو الصحيح، وهو الصحيح، وعليه جمهور أهل العلم أن وقت المغرب ينتهي بغياب الشفق الأحمر. ويدل عليه بما ثبت في مسلم من إمام جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أنه أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، كان عند سقوط الشفق. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في مسلم في بيان وقت المغرب قال والمغرب وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، وهذا لا شك أنه أصح. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. إذن وقت المغرب يبدأ بغروب الشمس وينتهي بغياب الشفق الأحمر. قال والعشاء أول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، أول ما يغيب الشفق الأحمر يدخل وقت العشاء. قال وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل، وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني. آخره في الاختيار إلى ثلث الليل استدلالا بقول النبي عليه الصلاة والسلام وقت العشاء إلى ثلث الليل، فقالوا هذا يعني يحمل على أنه وقت الاختيار. وفي الجواز يعني يجوز أن يصلي العشاء قبل طلوع الفجر الثاني. واستدل بحديث أبي قتادة في مسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. قال: فدل هذا الحديث على أن لا ينتهي وقت الصلاة إلا بمجيء الصلاة التي بعدها، ويستثنى من ذلك صلاة الصبح لأنها تنتهي بطلوع الشمس. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن وقت صلاة العشاء ينتهي إلى نصف الليل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وصلاة العشاء إلى نصف الليل. وهذا أصح، هذا أصح. لماذا؟ لأن النصف أكثر من الثلث، فقوله إلى ثلث الليل لا ينافي أن وقتها الذي ينتهي به هو نصف الليل، فيكون هذا هو أكثر ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في بيان وقت العشاء. وأما استدلالهم بحديث أبي قتادة على أن وقت العشاء يستمر إلى طلوع الفجر فهذا ليس بصحيح، لأن هذا الحديث لم يسق لسياق ذكر المواقيت، وإنما سيق لبيان عدم المؤاخذة، عدم المؤاخذة على الإنسان إذا حصل منه نسيان أو نوم عن الصلاة من غير تفريط منه فإنه ليس عليه شيء، متى ما قام من نومه يصلي. وعلى هذا فلا دليل فيه على استمرار وقت صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، بل نقول وقت صلاة العشاء ينتهي إلى نصف الليل. قال: والصبح وأول وقتها طلوع الفجر الثاني، وآخره في الاختيار إلى الإسفار، وفي الجواز إلى طلوع الشمس. أول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني، أي الفجر الصادق، لأن الفجر فجران: فجر كاذب وفجر صادق. الفجر الكاذب بياض يعترض في الأفق، يعني يكون من جهة الشرق إلى الغرب، يكون معترض هكذا كما جاء بحيث كذا بالسرحان، ويكون منفصل عن الأفق ليس متصل بالأفق. وأما الفجر الصادق فيكون متصل بالأفق، ثم هذا البياض الفجر الكاذب يذهب ويزول، وأما الفجر الصادق فإنه ماذا يزيد وينتشر حتى تطلع الشمس. فهذا الفجر الصادق هو الذي يدخل فيه به وقت الصبح. قال: وآخره في الاختيار إلى الإسفار، يعني إلى انتشار ضوء الفجر، ضوء الصبح وقت الإسفار، هذا وقت الاختيار. وفي الجواز إلى طلوع الشمس، يعني يجوز أن تصلى الفجر قبل طلوع الشمس. طبعا لا يؤخرها الإنسان إلى مثل هذا الوقت إلا لضرورة، كنوم أو نسيان أو نحو ذلك من الأعذار. قال: فصل: وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل، وهو حد التكليف. يعني إذا كان الإنسان مسلما عاقلا بالغا فهو مكلف، توجه إليه جميع خطابات الشرع من واجبات وأوامر. فالإسلام، لأن الكافر لا يوجه إليه الخطاب وإن كان هو مأمور بذلك، لكن لا تصح من إلا بالإسلام، وإن كان الكافر على الصحيح مخاطب بفروع الشرائع لكن لا تصح منه إلا بالإسلام. ويدل على ذلك على اشتراط الإسلام لقبول التكاليف قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: ادعوا من شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. أول ما بدأ بالشهادتين، لابد أولا الإسلام، ثم بعد ذلك يؤتى ببقية الفرائض والواجبات. وأما البلوغ والعقل فلحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما في قوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يحترم، عن المجنون حتى يفيق. فالمجنون والصبي غير مكلفين، فإذا زال الجنون وبلغ الصبي صار مكلفين. قال: والصلوات المسنونات 5: العيدان والكسوفان والاستسقاء. هذه الصلوات المستحبة، صلاة العيدين عيد الأضحى وعيد الفطر، والكسوفان كسوف الشمس وكسوف القمر، والاستسقاء. وإن كان هناك من جماعة ذهبوا إلى وجوب صلاة العيدين كأبي حنيفة ورجعه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بخروج الحيض وذوات الخدور لشهود صلاة العيدين، وجاءت فيها الأوامر مؤكدة تدل على الوجوب، وهذا الأظهر الله أعلم أنها واجبة على الرجال مستحبة للنساء. والصارف للوجوب صلاة العيدين على النساء قوله عليه الصلاة والسلام: بيوتهن خير لهن. وسيأتي الكلام عليها في مواضعها. قال: والسنن التابعة للفرائض 17 ركعة: ركعة الفجر، يعني ركعتين قبل الفجر، كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يحافظ على ركعتي الفجر. قالت عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، لهذا كان يحافظ عليها في السفر والحضر. وقال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال: وأربع قبل الظهر وركعتان بعده، كما جاء في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدا 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، أي قبل الفجر. في الحديث الآخر كان يسلم يصلي في بيتي 4 قبل الظهر ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين. قال: وأربع قبل العصر، وهذه من السنن المستحبة وإن لم تكن من الرواتب، لحديث ابن عمر عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. وهذا الحديث صحيح، ومن طريق محمد بن مهران عن جده من المثنى وهو مسلم المثنى عن ابن عمر، وسنده صحيح. فتستحب 4 ركعات قبل العصر. قال: وركعتان بعد المغرب، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد المغرب 2 ركعات. قال: وركعتين بعد المغرب في بيته. و3 بعد العشاء، يوتر بواحدة منهن. 3 بعد العشاء، أولا الركعتين الراتبة التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء، كما ابن عمر قال: وركعتين بعد العشاء في بيته. بعد ذلك كان يوتر عليه الصلاة والسلام، أكثر وتره كان 11 ركعة وأقله 3، وأقل الوتر ركعة، أقل الوتر ركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى. حديث ابن عمر في الصحيحين. وفي مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل. فيكون إذن أقل الوتر ركعة وأوسطه 3 وأكثره 11 ركعة. قال: وثلاث نوافل مؤكدات: صلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة التراويح. صلاة الليل من النوافل المؤكدة لأنها من أفضل الصلوات بعد الفرائض. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل بعد الفريضة؟ قال: قيام الليل، كما في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم. فهي من أفضل الصلوات بعد الفرائض، قد جاء فيها الأمر: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وقد كان قيام الليل واجبا على المسلمين، ثم نسخ حكم الوجوب على أهل الإسلام وبقي واجب حق النبي عليه الصلاة والسلام. وأثنى الله جل وعلا على عباده المؤمنين الذين يقومون الليل، والآيات في ذلك كثيرة. قال: وصلاة الضحى أيضا كذلك من النوافل المؤكدة، صلاة الضحى، وهي الصلاة التي تصلى في وقت الضحى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبل الزوال. حيث أبي هريرة قال: أوصاني خيري بثلاث، وذكر منها وركعتي الضحى. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم على كل سلامة من الإنسان يعني عضو صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تهية صدقة، وكل تحميلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ثم قال: يجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وفي حديث زيد بن أرقم قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حين ترفع الفصال، وهي صغار الخيل أقدامها من شدة الحر، أو الإبل، صغار الإبل أقدامها عند شدة الحر. يعني أن صلاة الضحى أفضل ما تكون في آخر وقتها، في آخر وقتها قبل الزوال عند اشتداد الحر. وأقل صلاة ركعتي صلاة الضحى ركعتان، أقلها ركعتان، ولا حد لأكثرها، ولا حد لأكثرها. وأما قول بعض أهل العلم أن أكثرها 8 ركعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح في بيت أم هانة 8 ركعات، قالت: وذلك ضحى. ليس فيه تحديد أنه لا يجوز زيادة على 8، إنما مجرد فعل، والفعل لا يدل ماذا؟ على الوجوب أو على المنع، على الزيادة. قال: وصلاة التراويح أيضا من النوافل المؤكدة، صلاة التراويح لحث النبي عليه الصلاة والسلام فيها. قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد كان صلاها النبي عليه الصلاة والسلام في أول أمره، كما في الصحيحين أنه صلى بالناس في أول ليلة، ثم صلى في الليلة الثانية وكثر الناس، ثم في الليلة الثالثة فكثر الناس، ثم ترك، ثم قال: علمتم مكانكم، ثم قال: خشيت أن تفرض عليكم. قال: لم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. فترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاته بالناس في قيام الليل خشية أن تفرض عليهم. ثم شغلوا عنها في عهد أبي بكر لقتال أهل الردة، ثم في عهد عمر رضي الله عنه كانوا يصلون فرادى ووحدانا، فجمعهم على إمام واحد على تميم على أبي بن كعب رضي الله عنه، فهي مشروعة. وصلاة التراويح المستحب أن تصلى 11 ركعة لحديث عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، هذا هو الأفضل والأكمل مع جواز الزيادة لعموم حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. وأما استدلال بعض أهل العلم بأن عمر رضي الله عنه أمر أبي بن كعب أن يؤم الناس 20 ركعة، فهذا لم يصح، وإنما الذي ورد أنهم كانوا يصلون في عهد عمر أو في زمن عمر أنهم كانوا يقومون 20 ركعة كما عند البيهقي، وهكذا أيضا عند الإمام مالك الموطأ كان الناس في زمن عمر يقومون في رمضان 23 ركعة. لكن خالف هذا ما صح عن عمر رضي الله عنه أنه أمر أبي وتميم الداري أن يقوم في الناس 11 ركعة، صح هذا عن عمر رضي الله عنه. ولهذا ذهب بعض أهل العلم كالشيخ الألباني رحمه الله إلى أن ما روي أنهم كانوا يصلون 20 ركعة لا يصح، وحكم عليه بالشذوذ لمخالفة الرواية الصحيحة، ورواية أنهم كانوا يقومون في رمضان 20 ركعة ليس فيها أمر من عمر رضي الله عنه، وإنه مجرد إخبار أنهم كانوا يصلون 20 ركعة، لكن الرواية الصحيحة فيها الأمر أنه أمرهم أن يقوموا 11 ركعة، وتكون هذه الرواية هي الأصح. ومن أراد الزيادة في هذه المسألة ينظر لكتاب شيخ الألباني رحمه الله قيام رمضان فضله وذكر شيء من أحكامه. طيب نكتفي إن شاء الله بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.